الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد،
قلنا هو كلام الله المنزل على محمد المنقول إلينا بالتواتر المتعبد لتلاوته المتحدث بأصل صورة منه. هل شرحنا التعريف الأسبوع الماضي أم لا؟ الآن هو يعتبر بحث خاص لي، لكن هناك أبحاث أخرى فيها رسالة ماجستير. أعتقد عندنا كتاب علوم القرآن للدكتور الطيار، ممكن تقتنوه، وممكن يعني أنا أبعث كما قلت البحث للدكتورة وهي تتولى يعني إعطاؤه إياكم إن شاء الله. لكن ما زلنا نحن في البدايات. طيب، سأبعث البحث، ممتاز، سأبعثه وإن شاء الله تيوزع عليكم، ممتاز. لكننا ما زلنا في بداية التعريف المهم جدا في الكلام على علوم القرآن في النظر إلى الناسخ والمنسوخ، المحكم والمتشابه، المجمل والمبين، وأيضا أسباب النزول وتأثير ذلك في الأحكام، وأيضا مسألة القراءات وأيضا تأثير القراءات على فهم الكتاب. القرآن كما قلنا هو كلام الله المنزل على محمد المنقول إلينا بالتواتر المتعبد لتلاوته المتحدى بأقصر سورة منه. شرحنا التعريف الأسبوع الماضي أم لا؟ هناك بطء في الرد، ما أدري لما. هل شرحنا التعريف في الأسبوع الماضي؟ طب أنا سؤالي بس أجيبه لي، حاضر، سأفعل. لكن هل شرحنا الأسبوع الماضي، شرحنا التعريف ولا ما شرحناه؟ هنتكلمنا عن فضل القرآن وفضل الأخذ بالقرآن ومصحبة القرآن وحاجة المؤمن لمصحبة القرآن، تكلمنا عن ذلك صحيح؟ وبعد ذلك تم شرح التعريف. طيب، ممتاز. طيب، هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المنقول هنا بالتواتر المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصر صورة منه. هو كلام الله، الكلام مضاف من الله جل فعلا. المضاف لله جل فعلا نوعان، إضافة معنى وإضافة عين مستقلة. قلنا إضافة العين المستقلة كإضافة البيت، الكعبة بيت الله، ناقة الله وسقياها. أيضا القول لله جل فعلا عيسى، عن عيسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله وابن أمته، وأن عيسى عبد الله وابن أمته. فهذه قال عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها لمريم وروح منه. الإضافة هنا إضافة عين مستقلة. يبقى إذا كانت إضافة عين مستقلة فهي إضافة مخلوق لخالق. طب والإضافة ما فائدتها؟ ما كل المخلوقات لله جل وعلا. الإضافة زيادة تشريف، الإضافة زيادة تشريف، وإضافة معاني معنى، وإضافة المعاني إضافة صفة للموصوف. فعندما أقول القرآن كلام الله وفيها الإضافة المباشرة لله جل وعلا، فأنظر ما أرى الكلام عينا مستقلة تمشي وحدها، تأكل، تشرب، تنام، لا، هذا معنى من المعاني ومعنى معلوم مغروس في نفوسنا نعلمه. فيكون هنا إضافة المعاني إضافة صفة الموصوف، إضافة الصفة الموصوف. يعني الله يتكلم، نعم الله يتكلم بصوت وبحرف، ويقول ويسمع وينادي. قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقال في حديث الاحتجاج قال آدم أنت موسى بني إسرائيل، قال استفاك الله برسالته وخط لك التوراة بيده، وقال الله تعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وأيضا الحديث الصريح في هذا الباب يجمع الله الأولين والآخرين فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. يبقى إذن كلام الله هذه إضافة الكلمة لله جل في علاه، إضافة صفة الموصوف. ولذلك كان النبي من الاستعاذات التي كان يستعيذ بها النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بكلمات الله التمات، أعوذ بكلمات الله التامات. عندما يقول أعوذ بكلمات الله التامات، إذن كلمات الله سبحانه وجل جل في علاه أضيفت إلى الله إضافة المعاني، يبقى إذن إضافة صفة للموصوف. يبقى إذن القرآن هو كلام الله، وما معنى كلام الله؟ هذا قيد أيضا يخرج إيش؟ ليتكم تجيبون أنتم أصحاب الزوم. هذا قيد، عندما يقول كلام الله قيد يخرج، ممتاز 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 الحب. نعم يخرج كلام البشر، هذه أول شيء، وطبعا هذا كلام أهل السنة والجماعة، يخرج كلام غير الله. نعم صحيح، وإذا قال كلام الله على ظاهره يعني الله تكلم به، فهذا يخرج أيضا قيد الأشاعرة الذين قالوا الكلام كلام نفسي، الذين قالوا الكلام كلام نفسي. أي أسئلة سأجيب عنها بعد الدرس. الذين يقولون الكلام كلام نفسي، وأصل الكلام أن الكلام لا يكون كلاما إلا بالتعبير، والكلام بالصوت والحرف، والله تكلم صوت وحرف لأن النداء بصوت وحرف، ويخرج بذلك كلام البشر، ويخرج وهذا قد يخرج أيضا كلام المعتزلة الذين جعلوه مخلوقا لأنه مضاف إلى الله تعالى إضافة معاني، ليس إضافة إيش؟ إضافة أعيان. المنزل على محمد، المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني فيه طبعا هنا إثبات العلو لأن التنزيل لا يكون إلا من العلو، وهو منزل على محمد، قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الوحي الذي يأتيه، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يأتيني مثل صرصرة الجرس، وهذا أشده علي، وأيضا يأتيه على مثل البشر، يأتيه على صورة دحية الكلبي، فما يفرق عنه إلا وقد وعي ما يقول. فكان الملك يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتي الوحي يتعجل في القراءة، يريد أن يبلغ الناس، يخشى النسيان. فقال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. يبقى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل، وهذا إيش؟ هذا يفيدنا إفادات. عندما قال الله تعالى وإنه لقول رسول كريم، أضاف القرآن لجبريل وأضاف القرآن لمحمد صلى الله عليه وسلم، فكانت إضافته لله إضافة المتكلم، وإضافته لجبريل كانت إضافة بلاغ، وإضافته للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا إضافة بلاغ. جبريل يبلغ محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم يبلغ العامة الذين أرسل إليهم رسولا. المنزل على محمد يبقى يخرج إيش؟ يخرج الزبور والتوراة والإنجيل المتعبد بتلاوته. يعني الصلاة لا تصح، هذه عبادة وعبادة الصلاة لا تصح إلا بتلاوته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الفاتحة، قال من لم يقرب أم الكتاب فلا صلاة له، من لم يقرب أم الكتاب فلا صلاة له. نعم. قال المنقول إلينا بالتواتر، المنقول إلينا بالتواتر، وهذا شرط لأن يكون قرآن، فكل ما اختل فيه هذا الشرط يعني بلغ إلينا بغير التواتر فليس بقرآن. هل ينزل منزلة الحديث الحسن أم لا؟ هذا خلاف أصولي بين العلماء، قلنا قبل ذلك كقراءة فصيام ثلاثة أيام متتابعات، صيام ثلاثة أيام متتابعات هذه قراءة ابن مسعود، وهي قراءة شاذة ليست متواترة. فإذا شرط أن يكون القرآن، شرط أن يكون متواترا، رغم أننا قلنا بأن هناك مسألة ضمنية كالبسملة وكعليم حكيم غني حليم في هذا الباب قد يكون متواترا وقد لا يكون متواترا، وكيف قبلوه قرآنا هذا أمر آخر لا ندخل فيه الآن. المتعبد بتلاوته، المتعبد كيف يكون غير متواتر؟ يعني لا يصل إلينا متواتر. المتواتر ما معنى المتواتر؟ المفروض أنتم تعلمون التواتر هو أن يكون رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب. فإذن مئة عن مئة، ألف عن ألف، هذا التواتر. التواتر جمع من أول السند إلى آخر السند، جمع يبعد جمع ينقل عن جمع عن جمع يبعد تواطؤهم عن أو يستحيل تواطؤهم على الكذب. المنقول هنا بالتواتر المتعبد بتلاوته كما قلنا المتعبد بتلاوته الصلاة لا تصح إلا بفتحة الكتاب. المتحدى بأقصر سورة منه، وهذا الذي تحدى الله به جميع البلغاء والفصحاء. نعم، لقول الله تعالى: قل لأن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قد تحداهم الله بأن يأتوا بمثل هذا القرآن، وتحداهم أن يأتوا بمثل 10 صور منهم، 10 صور مفترات منهم ما يستطيعون. قال: وإن كنتم فرادى مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، سورة من مثله، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا، شوف التعجيز، ولن تفعلوا. فإذن هو المتحدى بأقصر سورة منه. هذا بالنسبة لتعريف الكتاب. نعم، الفرق بين القرآن الكريم وبين الحديث القدسي عجيب. القرآن من الله، شوف اسمعوا هذه ضابط احفظوه جيدا. القرآن من الله لفظا لفظا ومعنى، والحديث القدسي من الله لفظا ومعنى، والحديث النبوي نفس الأمر صراحة. طب وش الفارق؟ الثلاثة الآن يتفقون لكن يفترقون أيضا. وش الفارق هنا في هذا الباب؟ القرآن الكريم، الفرق بينه وبين الحديث القدسي، القرآن الكريم، قبل أن نتكلم عن القرآن الكريم، الحديث القدسي والحديث، فالحديث لغة ضد القديم، فكل كلام يتحدث به وينقل ويبلغه الإنسان من جهة السمع أو الوحي في يقظاته أو منامه حديث. والقدسي نسبة إلى القدس وهو الطهر والتقديس التطهير، وتقدست أسماءه تنزهت، تنزيه الله جل وعلا، وهي نسبة تدل على التعظيم لأن مادة الكلمة في اللغة تدل على التنزيه والتطهير. هناك فروق بين القرآن وبين الحديث القدسي، فرق بينهم العلماء في هذا الباب. فالحديث القدسي من الله، نعم، لفظا ومعنى، والنبي صلى الله عليه وسلم يحيل، النبي صلى الله عليه وسلم يحيل إلى الله، يعني يسنده إلى الله جل وعلا، يقول قال الله تعالى. أولا بالنسبة من الفوارق بين الحديث القدسي وبين القرآن التعبد بالتلاوة، فيتعبد بتلاوة القرآن لا بالحديث القدسي، فالصلاة لا تصح من غير الفاتحة، فده تعبد بإيش؟ بالتلاوة. الثاني أن الحديث القدسي يكون إخبارا من النبي صلى الله عليه وسلم ينسب إليه، فيقول قال رسول الله فيما يرويه عن ربي، أو رسول الله نفسه يقول قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. ده فارق ثاني بين فوارق القرآن والحديث القدسي. القرآن الكريم لابد وجوبا أن يكون منقولا هنا بالتواتر، لابد أن يكون منقولا هنا بالتواتر طبقة عن طبقة، شرط حتى أقول أنه قرآن لابد أن يكون قد نقل إلينا بالتواتر طبقة عن طبقة. فينقل إلينا بالتواتر، أما الحديث القدسي لا شرط فيه أن ينقل بالتواتر، وقلنا بأنه طبقة يستحيل تواطؤها على الكذب. نعم، أحاديث القدسية أغلبها أحاديث أحد ظنية الثبوت، لكن القرآن قطع الثبوت كما قلنا، ولا يكون قرآنا إلا كذلك، يعني لا يكون قرآنا إلا كذلك. وأن القرآن الكريم وحي باللفظ والمعنى، وقد يكون الحديث القدسي هو وحي بالمعنى دون اللفظ، وهذا خلاف العلماء. بعض العلماء قالوا اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى من الله، وبعضهم قال اللفظ والمعنى من الله جل وعلا. الحق أنني أدين الله بأن الحديث القدسي أيضا لفظ ومعنى من الله، لا يقال أنه من النبي صلى الله عليه وسلم. الحق أنه لفظ ومعنى من الله جل وعلا، لفظ ومعنى من الله جل وعلا. وش الفرق بينهما؟ القرآن لا يجوز تلاوته بالمعنى، يعني لا يجوز أن تخبر عن الله بآية بمعنى الآية، ويجوز أن تخبر عن الحديث القدسي بمعنى الآية بمعنى الحديث. يعني لما يقول عبدي مرضت فلم تعودني قال ربي كيف أعودك أنت رب العالمين، فيقول أما علمت عبد فلان كان مريضا لو عدت ولو وجدتني عنده؟ ممكن تقول كان مريض مرضت فلم تعودني فلم تزورني، فتقول عبدي مرضت فلم تزورني، يقول كيف أزورك أنت رب العالمين؟ يقول عبدي فلان كان مريضا ولو زرته ولو وجدتني عنده، فيرويها بالمعنى، يرويها بالمعنى. أما الآية فما يجوز بحال من الأحوال، الآية إن أردت الآية لابد أن تكون لفظا ومعنى. وكما قلنا أن القرآن يتعبد بتلاوته، اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وأيضا الصلاة تبطل بغيره. وأما الحديث القدسي فليس كذلك، وإن كان في الجملة أنه يتعبد بحفظه ونقله ونشره بين الناس والتعبد، هذا الفرق بينهم. إذن فروقات أربعة أو ثلاثة بين الحديث القدسي وبين القرآن. يبقى لنا الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي. الحق الحديث القدسي كالحديث النبوي، حتى لا أطيل عليكم في مسألة أجنبية عن علوم القرآن. الحديث القدسي والحديث النبوي هما سواء، هذا الذي أدين الله به. الحديث القدسي والحديث النبوي من الله لفظا ومعنى أيضا. الحديث القدسي والحديث النبوي من الله لفظا ومعنى، لكن إذا قلت من الله لفظا ومعنى أنا أريد الآن، إذا ما الفرق بينهما؟ إذا قلت الحديث القدسي الحديث النبوي، طبعا الحديث القدسي تعرفون الحديث النبوي كل ما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقين أو صفة خلقية أو صفة خلقية. والحديث القدسي والحديث النبوي هما سواء، هذا الذي أدين الله به، من الله لفظا ومعنى. يعني الحديث النبوي وحي، نعم الحديث النبوي وحي، أوحي إلي أنه أو نفسه في روعي أنه لن تموت نفسه حتى تستوفي أجلها ورزقها، أوحى الله إلي أن توضعوا، يعني أن يأمركم أن تتوضعوا. هذه مسألة مهمة جدا. فما الفرق بين الحديث النبوي والحديث القدسي؟ هذا لكم الزوم، أنا مش هنظر لأحد يجيب إلا أنتم. فما أنا قلت هما سواء، اللفظ والمعنى من الله جل وعلا في هذا وذاك. ولذلك لما يقول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، هذه دلالة على إيش؟ على أن السنة محفوظة كما أن القرآن محفوظ. لذلك الله تعالى جيش جيوشا للحفاظ على السنة. غفر الله لك يا سكين، لما تأخرت كل هذا اليوم؟ ما رأيتم بحال من الأحوال، بحال من الأحوال ما كنت موجودة في الدروس كلها. هذا نوى لفظه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله العلم فقه بالأحكام، هذا كلام رصين. وما ينطق عن الهوى إن هو لوح يوحى، ممتاز ممتازة. يعني وما ينطق عن الهوى إن هو لوح يوحى دلالة على أن السنة وحي كما أن القرآن وحي. الآن أنا أسألكم أنتم أهل الزوم، ما الفرق بين الحديث النبوي والحديث القدسي ما دمنا قلنا بأنهما سواء لفظا ومعنى من الله جل في علاه؟ أريد الفرق حتى ندخل على مسألة أخرى من مسائل علوم القرآن. طيب إذا الحديث القدسي يكون من عند الله، قلنا عن الله أنه كوت عن ممتاز صحيح. الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي أن الحديث النبوي إسناده للرسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث القدسي إسناده لله جل وعلا. الحديث القدسي يقول قال الله تعالى، الحديث النبوي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. حديث النبوي ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا بالنسبة للكلام على الفرق بينهما، لكن الأهم عندي هو حفظ الفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن. وبالتالي الفرق بين الحديث النبوي والقرآن هو الفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن. أسماء القرآن وأوصاف القرآن، جاء يسمي نفسه الله تعالى، سمى القرآن في كتابه بأسماء وأوصاف ووصفه بأوصاف. سمى الله في كتابه بأسماء كثيرة جدا. قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي التي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قال إن هذا القرآن فسماه قرآنا، وهو المشهور بالناس كما قلنا، تكلمنا عن القراءة على القرآن كمصدر قراءة في مسألة التعريف اللغوي، وتكلمنا عن القرآن أيضا اصطلاحا. فهو الله تعالى سمى كتابه قرآنا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على، وقرآنا فرقناه فرقناه نزل تنجيما. ابن عباس يرى بأن القرآن نزل، وهذا سيأتي إن شاء الله في علوم القرآن، نزل إلى بيت العزة جملة واحدة ليلة القدر، ثم نزل مواكبا للأحداث بعد ذلك منجما، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس. شهنا أيضا من الحكم لما نزل لم ينزل جملة واحدة، قال وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا، قال قرآنا فسمه قرآنا، وأيضا قد سماه كتابا مكتوب فيه الأحكام والحكم والمواعظ والعبر، مكتوب فيه أهم ما فيه من توحيد قضية الكون الكبرى، الكلام على توحيد الله جل وعلا، على أسماء الحسنى، على صفات العلى، على ربوبيته. نعم، قال الله تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. الله أكبر. كما قلنا هذه الأمة عزها مرهون عزها بالكتاب، تمكينها مرهون بالكتاب، رفعتها مرهونة بالكتاب. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، فسماه فرقانا لأن الله جل في علاه أنزل هذا الكتاب ليفرق بين الهوى وبين الهدى، ويفرق بين الحق والباطل. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني تفرقون بين الحق والباطل، وهو معرفة مراد الله في كتابه. أرجو عفوكم سامحوني، تلفون خارجي فهو أعرف أن له مهمات فسامحوني. إذن هنا سمى الله جل وعلا كتابه فرقانا بأنه فرق به بين الحق والباطل، وفرق به بين الهدى والردى. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأيضا سماه ذكرا، قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأيضا قد قال الله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فإذا هو سماه ذكرا، سماه فرقانا، سماه كتابا، سماه قرآنا، هذه كلها تسمية وأوصاف. قال وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أنا أريد نقطة الاتفاق في هذه الأسماء والأوصاف ونقطة الافتراق. سأعيد عليكم الآيات وأترك لكم هذا الباب تأتوني به، يكون سؤالا لمسألة النظر في القرآن. أنا قلت صاحب الذوق الراقي والطبع الرقيق هو الذي يتوغل غوصا في معرفة آية الكتاب والنظر إلى 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 مراد الله في كتابه. هذا المقصود الأسمى، طبعا تدبر القرآن هو المقصود الأسمى لقول النبي، القول الله جل في علاه أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أغفلها؟ ما الفرق بين الآيتين؟ ما تفهمون من الآيتين؟ الآيتان على التدبر وفيهما حكمان. قال الله تعالى أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أغفلها؟ ما وجه التشابه يعني هنا في هذا الباب، ما وجه الاتفاق والافتراق؟ استغفر الله، الله يرضى عنك يا مصطفى، كل عين جميلة تنظر إلى غيرها بجمال عينها، هذا فضلك يا أستاذ مصطفى. عليكم السلام وبركاته أستاذة داليا، شفاك الله عافاك وأحسن الله عليك ويسر الله عليك أمرك، اللهم أمين رب العالمين. عليكم السلام وبركاته، رضي الله عنك يا مصطفى، أحسن الله عليك وجمع الله بينه وبينك في الجنة، رفع الله مقامكم جميعا، اللهم أمين. الاتفاق في التدبر ممتاز. هذه نقطة الاتفاق. طيب الافتراق بقى وواجه الشبه في قال إن هذا القرآن لقد أنزلنا عليكم كتابا في ذكركم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. أنا أريد منكم الآن ما هي طبعا نقطة التدبر، يعني أفلا تدبرون القرآن في الآيتين، وبعد كده ننتقل إلى وجه الشبه في هذه الآيات، نقطة الاتفاق والافتراق فيها. الاتفاق في التدبر، أفلا تدبرون القرآن، ممتاز. والافتراق، الاتفاق التدبر كما قال أبو عمر أيضا. نعم الاختلاف بينهما أن الآية الأولى من عند الله سبحانه وتعالى استفاد الآية إعجاز القرآن جيد، هذا القرآن حقا لمن رق طبعه وعلى ذوقه. أحسن الله عليكم وجزاكم الله خيرا كل خير. الآية الأولى أنا من عند الله، والثانية يتدبر القرآن. طب أنا سأقول لك هو في افتراق معين، الآية الأولى ثمرة التدبر، الآية الأولى فيها ثمرة التدبر، الآية الثانية فيها بيان أن من لم يرزق التدبر هذا قد جعل الله القفل على قلبه فلينتبه. الآية الأولى فيها ثمرة التدبر، أفلا تدبرون القرآن، طب لو تدبروا لوردوا أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله، لوردوا أنه لو كان من عند غير الله لوردوا فيه اختلافا كثيرا، لأنه ما دام من عند الله فلا اختلاف ولا افتراق فيه بل اتفاق، ولأن الله عليم حكيم. ممتاز، ما هو الإشكال في أنفسهم دلالة على أن القفل سيكون على القلب. إذن الآية الأولى فيها ثمرة التدبر، فمن ثمرة التدبر أنه يجد الاتفاق دون الافتراق، ويعلم أنه لو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا وقليلا، وأما ما دام أنه من عند الله الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، لا اختلاف ولا افتراق في القليل ولا في الكثير. وأما الثانية مهمة جدا جدا جدا، ألا وهي أن من لم يتدبر فإن قلبه فيه غبش، كما قالت الأخت الفضيلة هنا الآن، نقاء القلب يكون به التدبر. فيقول الله جل وعلا في هذا الباب أم على قلوب أقفلوها، يعني من لم يتدبر وضع الله القفل على قلبي، وما وضع القفل على قلبي إلا أنه زاغ بقلبي فأزاغه الله جل وعلا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ويسعدكم أنتم أيضا. طيب هنا نقطة الاتفاق في قولي إن هذا القرآن يهدي التي أقوم، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فقط نقطة الاتفاق في أسماء هذه الأسماء. ممتاز ممتاز. الحق أن نقول بأن الجميع اتفق على الثمرة، الجميع اتفق على الثمرة، على ثمرة التمسك والتدبر بالقرآن. هنا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن لقد أنزل لكم كتابا فيه ذكركم وهو الأقوم، عزكم ورفعتكم فهمكم قوتكم، وهو الأقوم لأنه الطريق الهدى للردى. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، لا يكون نذيرا إلا بعد التضلع، وفي التضلع يكون فيه التمكين، ومن التمكين يكون فيه الهداية لما هو أقوم. إن احنا نزلنا الذكر وإن الله الحافظون، أن من تمسك قبل كتابي لا يضيع، فإن الكتاب قد حفظه الله جل 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 في علاه، وقد غلب على أسماء القرآن، من أسمائه القرآن والكتاب. روع أنه في تسميته قرآنا أنه مطلوب بالألسنة، وروع في أنه كتاب بكونه مدونا بالأقلام. وهذه إشارة لأن من حقه أن يكون محفوظا في الصدور وفي السطور جميعا، فهو كلام الله جل وعلا الذي توكل بحفظه وقال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. قد سماه الله أيضا أسماء أخرى في كتابه صراحة كثيرة لا يمكن حصرها، لكن نبينه بأن الله تعالى سماه نورا، وهذا أيضا يتفق لأن القرآن له نور في القلوب، له نور في القلوب يستنير ويستضيء به البصير، فيعلم أنه على هدى وأنه حاد عن طريق الضلالة وذهب إلى طريق الهداية، وأيضا قد انحرف عن طريق الغواية. قول الله تعالى وأنزلنا إليكم نورا مبينا، ظلمات الفتن تهيج وتضطرب وتتشابك وتكون يعني ثمرتها اللبس الشديد على الإنسان، يستضيء كل ذلك بآيات القرآن، ما من نازلة إلا في كتاب الله حلها. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، شوف يستبين به الحق من الباطل، يستبين به الغث من السمين. نعم. وسماه هدى وشفاء، وصفاه بأنه هدى وشفاء ورحمة وموعظة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة المؤمنين. شوف جعل الله القرآن موعظة من ربكم، وفيه موعظة في العظات والعبر والحكم. قال وشفاء، فهو يشفي الصدور، هذا لمن كان قلبه نقيا، لمن كان قلبه نقيا. وهدى، الهداية حق في من يعلم طريق الهداية، والله هو الذي خلق، هو الذي رسم لنا طريق الهداية وأبعدنا عن طريق الغواية. إذن كتابه يدلنا على طريق الهداية. ورحمة للمؤمنين، ما قال رحمة للكل، قال ورحمة للمؤمنين، لأن الله قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وهذه من قوته، من قوة القرآن، هداية للمؤمنين، وهو أيضا نكاية على الكافرين. قال الله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك، والبركة فيها أيضا للتدبر. شوف من بركة القرآن أن الحرف منه بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة، ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الحسنة بعشر أمثالها من بركة القرآن هداية القلوب مع اطمئنانها. قال الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بلى وربي. هذه بركة القرآن، ومن بركة القرآن فيه شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. من بركة القرآن أن من صاحبه يأتي يوم القيامة شفيعا له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا الزهروين، اقرأوا البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صاف. ومن بركة القرآن أنه عز هذه الأمة. قال ومن تمسك به لا يضل، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. وقال الله تعالى عنه أنه عزيز، يعني غالب، فحجته غالبة قاهرة باهرة ظاهرة، وإنه لكتاب عزيز. والعزة في كتابنا أننا لا نعز إلا به، والعزة أيضا في الكتاب حجته دامغة، والحق أبلج والباطل لجلج، وإنه لكتاب عزيز. وأيضا سماه الله، وصف الله تعالى بأنه مجيد، بل هو قرآن مجيد، لأنه كلام الله جل فعلا، لأنه كلام الله جل فعلا. ومن تمسك به ارتقى إلى المجد وإلى العلو وإلى العز وإلى التمكين. قال الله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. الكتاب المبين هذه من أعظم صفات القرآن، دلالة على أنه ما من إشكال، ما من نزلة إلا وبيانها في كتاب الله جل فعلا، وأن هذا الكتاب بنفسه بيان، وإن جاءت فيه الأحكام على الإجمال السنة صارت بيانا له في هذا الباب. وأيضا بيّن الله أنه هداية، إن هذا القرآن يهدي التي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، فله البشارة وهو من الهداية. وفيه النظارة وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. خلاصة الأمر تعريف علوم القرآن، إما بالإضافة إما بالمعنى اللقبي. نعم. علوم القرآن هو علم يبحث عن القرآن، فيه يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيثيات مخصوصة، وهو الكلام على الناسخ والمنسوخ، الكلام على أسباب النزول، الكلام على المحكم والمتشابه والمجمل والمبين، كل هذه من علوم القرآن. الكلام على تصنيف الكتاب، القرآن الذي نزل بمكة والقرآن الذي نزل بالمدينة، والفرق بين طابع القرآن المكي وطابع القرآن المدني، وهذا كله سنتعرف عليه إن شاء الله في بيان موضوع هذا العلم المهم جدا لمن تمسك بكتاب الله جل وعلا وعمل بحديث النبي خيركم من تعلم القرآن وعلمه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.